بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية، وخذ من وصيت الشيء إذا وصلته، كأن الميت يصل يعني بعد موته بالخير لغيره. ويستحب، قال روى حديث سعد رضي الله عنه ثم قال: يستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. وقلنا بأن المستحب أن تكون وصية دون الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الثلث، قال: الثلث والثلث كثير. وقلنا بأن هذا يختلف باختلاف حال المرء وحال الورثة غنى وفقرا. فالقاعدة والأصل أنه إن ترك ورثته أغنياء خير من تركهم ماذا؟ يتكففون الناس. فإن كانوا لا يتكففون الناس فليزد، وإن كان الوصية تضر بهم فلينقص ولو لم يوصي. ولذلك الوصية ليست بواجبة. قال: يستحب لمن ترك خير وصية. فالوصية مستحبة، ويستحب أن تكتب كتابة. هذا المستحب أن تكتب وأن يشهد عليها حتى لا يحصل لها التبديل والتغيير. إلا أن الوصية تجب في حال، وهي إذا كان المرء عليه حقوق لا يمكن أن يطلع عليها إلا بالوصية. فإذا كان عليه دين أو عنده ودائع، فهنا تكون الوصية ماذا؟ تكون واجبة حتى تتضح هذه الحقوق. وبخمس ماله كما قال الصديق رضي الله عنه: رضيت بما رضي الله تعالى نفسه في كتابه، فأن لله خمسه. نعم.
وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته.
وهذا هو الضابط، كل من صحت هبته صحت وصيته وتدبيره. وكذلك الصبي، وكان الصبي لا تصح هبته إلا في الشيء الذي يؤذن له فيه، إلا أن الوصية محض نفع له، لأن تصرف الصبي في حياته لا يمنع منه، لأنه يضر بنفسه وما ضر بنفسه فيحجر عليه. لكن بعد مماته الوصية تنفعه أم لا تنفعه؟ تنفعه ولا تضر به. ولذلك قالوا: تصح من الصبي. ومر معنا أن ابن تيمية رحمه الله قال: إلا إذا كانت الوصية، تصح الوصية إذا كانت فيما فيه مصلحة. إذا كانت فيما فيه ماذا؟ مصلحة، حتى لا يغرر بالصبيان. حتى لا يغرر بالصبيان. نعم.
ومن الصبي العاقل والمحجور عليه سفه، ولكل من تصحه الهبة له.
نعم، الهبة الوصية تصح من أناس ولأناس، فكل من صحت هبته صحت وصيته. وكذلك من صح قبوله الهبة صح أن يوصى له. فمثلا مر مع في الهبة والوقف أنه لا يمكن يهب لحيوان أو يوصي لملك، أو مثلا يهب لملك أو لجان. كذلك في الوصية لا يوصي لملك ولا يوصي لحيوان، إنما يوصي لمن يصح أن يقبل هبة. مع أن الهبة للحيوان أو الوصية للحيوان الصحيح أنها يقصد بها ماذا؟ أن ينفق عليه، مثل أن يوصي المرء أن يكون هذا المال لفرس في سبيل الله. هو لا يقصد الفرس بذاته، إنما يقصد ما أن يحمل عليه في ماذا؟ في سبيل الله، فينفق على هذا الفرس الذي يجاهد عليه. نعم.
وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له.
نعم، الحمل هذا صح الوصية به وله. عندنا وصية بشيء ولشيء، ومن يوصى بشيء ويوصى لحمل. الحمل يصح أن يوصى له بشرط أن يكون موجودا حين ماذا؟ حين الوصية له. فيوصي يقول: هذه أوصي مثلا بربع مالي بثلث مالي لما في بطن أختي. إذا كانت الأخت في ذلك الحين تكون ماذا؟ حاملا والحمل موجودا. أما إذا كانت الوصية بالحمل يقول: ما في بطن ناقتي وصية، أو هذه وصية بعد موتي لفلان أو لفلانة. يصح وصية بالحمل على ضربين، إما أن تكون وصية بمعين، وإما أن تكون الوصية بغير معين. فمثلا يقول: ما تحمله ناقتي لفلان. يصح ولا يصح؟
صح.
الوصية إما أن تكون بمعين أو بغير معين. إذا قال: ما في بطن ناقتي، هذه يكون لابني أو لابن أخي. ما في بطن الناقة، لا بد أن يكون الحمل ماذا؟ موجودا. أما لو قال: ما تحمل به ناقتي، ما تحمل به ناقتي يكون لابن أخي. هذا يصح، لأن الوصية ليست ماذا؟ ليست بمعين، ليست ماذا؟ بمعين. أما المعين لابد أن يكون موجودا. والقاعدة يا أخوان، الوصايا من عقود المعاوضات من عقود التبرعات، وعقود التبرعات أوسع من عقود ماذا؟ المعاوضات. فالتبرعات فيها سعة. ولذلك لماذا الشريعة تشدد في المعاوضات؟ لأن المعاوضات يحصل فيها بين الناس التغابن. أنت إذا اشتريت الآن لو من صديقك إذا اشتريت منه سلعة كل منكم يرجو أن يكون هو الذي ماذا الذي غلب صحيح؟ فالمرء هذا ينقص وهذا يزيد وهذا يطلب. بينما الهبات والتبرعات أنت في كل أحوال إذا جعلت لك وصية أو أعطيت هبة فإن إما أن تكون غانما وإما أن تكون ماذا سالما. أما المعاوضات فإما غانم وإما غارم. وإما غارم إما تربح وإما أن تكون غلبت. بينما التبرعات فأنت في كل أحوال تكون ماذا تكون غانما. نعم.
وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وما فيه نفع من النجاسات وبالمعدوم
تقدم هذا معنا. نعم.
كالذي تحمل أمته أو شجرته أو شجرته وبما لا يقدر.
رأيتم كالذي تحمل أمته أو شجرته هذا موجود أو غير موجود؟ غير موجود لكن لما كان غير معين صحت الوصية به. لكن إذا كان معينا لا بد أن يكون ماذا موجودا. نعم.
أو بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء.
مع أن ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء لا يصح بيعه صحيح؟ لأن ذاك في عقود ماذا المعاوضات التي يتغابن الناس فيها. أما التبرعات فعقودها أيسر والبابها أوسع. نعم.
وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها.
نعم. يوصي لفقير أو لفقراء بما لا يملكه يقول هذه 1000 ريال وصية لبني فلان أو للفقراء ما عنده 1000 ريال على رجاء ماذا أن يرزق ذلك لا بأس. نعم.
وبغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا.
نعم. إذا أوصى بغير معين قال عبد من عبيدي أو قال بشاة من غنمي أو قال بسيارة من سياراتي قال يصح الوصية وأن كان في ثمة إبهام وعدم تعيين. لكن الورثة يعطوهم ما شاء فعنده سيارة مرسيدس وعنده جيمس وعنده سيارة وليت مدة 78 الورثة يعطوا الوصية ماذا 78 ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله ويعطيه الورثة بالقرعة لأن القرعة تستعمل عند ماذا مشايخ عند الإبهام. وهنا في إبهام أم لا يوجد إبهام؟ يوجد إبهام فنرجع إلى التعيين بالقرعة. نرجع بالتعيين ماذا بالقرعة. نعم.
وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاءوا.
نعم. قال بالمجهول كحظ من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاءوا. يقول لفلان جزء من مالي أعطوه جزءا من مالي. طيب الجزء هذا يصدق على الربع والثلث والخمس. فإذا أعطوه ريال وترك تركة 10 ملايين فجاء هذا الموصى له بجزء من مالي فأعطوه ريالا ما رأيك قاضي؟
يصح المذهب
يصدر أنه جزء. لكن هل تتوقع أن هذا الذي أوصى لما قال بجزء من مالي أنه يقنع بالريال يقصد الريال؟ لا يقصد الريال صحيح. فهذا الجزء ينبغي إذا لم يكن له قيد في لفظه يرجع فيه إلى ماذا
العرف.
فإذا دل العرف أن الجزء في الغالب يقصد على شيء يصدق عليه أنه جزء فالشيء القليل جدا لا يصدق عليه أنه ما يوصي به المرء عادة. وذلك يقول الوصية بالمحقرات ونحو ذلك لا ينبغي أن تكتب. ما أحد يوصي بريال في أحد يوصي بريال لا أحد يوصي بمثل هذا. فالمرء يوصي بشيء له قدر يوصي بشيء له قدر فيعطى جزءا له بال يعطى جزءا له ماذا له بال عند الناس وله قيمة عند الناس. نعم.
وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا.
هذه مسألة ذات مشايخ كلها مسائل حسابية. يعني إذا قسمت المواريث كيف تحسب الوصية؟ فمثلا إذا أوصى بوصية وقال بمثل نصيب قال وصى له مثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا ممكن يكون أقل مثلا إذا ترك زوجة وبنت وابن من أقلهم نصيبا؟ الزوجة تأخذ ماذا؟ الثمن والابن
تعصيب
يعني كم تقريبا؟
تأخذ ثمن تأخذ ثمن يا شيخ.
نعم
ثمانية.
البنت ثمن أيضا؟
لا تعصيب مع الولد.
طيب كم يكون للبنت؟ الباقي 7 ثمان صحيح؟ يكون الضعف للذكر والأنثى تكون عن نصف منه صحيح؟ وهذه 7 لها أكثر من الثمن صحيح ولا لا؟ فأخذ نصيبه نصيب من؟ الأم نصيب الأم فيعطى ثمنا يعطى ثمنا كنصيب من؟
الزوجة
كنصيب الزوجة أصبر بس على مثال ماشي الحال. طيب كنصيب الزوجة. طيب أتم.
ويزاد عن الفريضة ولو حلف ولو خلف ثلاثة بنين ووصى لهم بمثل نصيب أحدهم فله الربع، فإن كان معه
هو له ثلاثة أبناء لكل منهم الثلث، فلا في هذا الموصى له له كنصيب أحدهم، فتصبح من كم؟ من أربعة، فيكون له الربع. لن نعلق على البقية، البقية كلها مسائل في قسمة المواريث، فقط المقصود أن الوصية تحسب على طريقة التقسيم، تحسب مع المواريث إن شاء الله. نحن من المسائل الفقهية. نعم.
فإن كان معهم ذو فرض كالأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18 وزدت عليها مثل نصيب ابن فسارت من 23، ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي كأذي فرض له السدس وصححتها كالتي قبلها، وإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها أيضا كما قلنا سواء، ثم زدت عليها مثلها
مثلها عندك ولا مثليها؟ مثليها. نعم. فتصير
69 تعطي صاحب السدس سهما واحدة والباقي بين البنين والوصي الآخر أربعة، وإن زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب السدس الباقي بقدر زيادتهم، فإن كانوا أربعة أعطيتهم مما صححت منه المسألة سهمين، وإن كانوا خمسة
مما صحت
منه المسألة سهمين، وإن كانوا خمسة فله ثلاثة، وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون أربعة فله سهم واحد، وإن زاد البنون على أربعة زدته بكل واحد سهما، وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثل نصيبه.
نعم، إذا قال بضعف نصيب وارث واضح، فله مثل نصيبه. نعم.
وثلاثة أضعافه وثلاثة أمثاله، وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة، فإن وصى بجزئين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما وهو 12 وقسمت الباقي على الورثة، فإن رد جعلت سهام الوصية ثلث المال وللورثة ضعف ذلك، وإن وصى بمعين من مال فله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة، وإن زادت الوصايا على المال كرجل أو
حسب المسائل المشايخ الحسابية هذه ليس لها طريقة واحدة، إذا قسمت المواريث قسمت وحسبت الوصايا لها أكثر من طريقة في قسمتها، واليوم توجد طرق حسابية جديدة موجودة تريح طلاب العلم في حساب المواريث، وحتى تضبط تقسيم الوصايا مع المواريث أولا تدرس طريقة قسمة ماذا المواريث، ولذلك قلت لكم أن بعض المشايخ يجعل الوصايا لاحقا في ماذا في المواريث، لكن نجوز هذه، لكن نتكلم عن مسائل فقهية في المسألة. ويقال وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة، لو أوصى بمائة ألف وثلثه 50,000 كم نخرج من هذه الوصية؟ نخرج 50 الذي يتحمله الثلث. طيب 50 الأخرى هل تخرج؟ رجل وصى بـ100,000 لجمعية لجمعية البر ورأس وثلث المال 50,000 كم نخرج من تركته؟ نخرج الثلث فقط وهو نخرج 50,000. طيب بقية الوصية كيف تنفذ؟ إذا رضي من؟
الورثة.
قال وإن قال له قدر الثلث إلا أن يجيز ماذا؟ الورثة. وإن زادت الوصايا على المال كرجل أوصى بكل ماله لرجل ولآخر بثلث ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث وقسمت المال بينهما على أربعة إن أجيز لهما والثلث على أربعة إن رد عليهما. يقول إذا رجل أوصى قال كل مالي لابن أخي وثلث مالي وثلث مالي لعمتي. إذا الآن هو أوصى بقدر مالها ما أوصى بزيادة عن ماله، زيادة عن ماله. يقول تجمع الثلث مع جميع المال وتقسمه. قال فتضم هذا الثلث إلى المال فيصبح أربعة أثلاث. يصبح أربعة ماذا؟ أثلاث، لأنه الثلث الذي أوصى به لعمته. والباقي كم ثلث فيه؟ ثلاثة أثلاث. المال الآن كم ثلث فيه؟ ثلاثة. المال ثلاثة أثلاث، وأوصى بثلث لعمته، فيكون كم ثلث الآن عندنا؟ أربعة أثلاث. أربعة أثلاث، الأربعة أثلاث تنفذ كلها. كم ثلث ينفذ منها؟ ينفذ منها ثلث واحد فقط. فتقسم هذا الثلث على كم سهم؟ على أربعة، فيكون له ثلاثة من أرباع الثلث، وللعمة لها ربع ماذا؟ الثلث. نعم.
وإن زادت الوصايا على المال كرجل أوصى بكل ماله لرجل ولآخر بثلثه، ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث، وقسمت المال بينهما على أربعة إن أجيز لهما، والثلث على أربعة إن رد عليهما. ولو وصى بمعين للرجل ثم وصى به لآخر، أو أوصى به إلى رجل ثم أوصى إلى آخر، فهو بينهما. وإن قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني،
بطلت وصية الأول. المصنف رحمه الله يتكلم عن الوصية، وهذا حاصل المشايخ. احنا قلنا السنة في الوصية أن تكتب صحيح وأن نشهد عليها. ينبغي أن تدون التاريخ في الوصية، لأن المرء ربما يظفر له بأكثر من وصية. والعلماء يقول ينبغي إذا كتب وصية أن يقول وهذه ناسخة لما قبلها. فإذا كتبت هذه وصية ناسخة لما قبلها، يصبح كل ما يظفر به من قبل ذلك منسوخ. الإشكال لو وجدنا وصية لهذا المتوفى يوصي لزيد بكذا، ثم وصية أخرى يوصي بها لآخر، قال وصى بمعين لرجل، قال سيارتي لابن أخي. الوصية الأخرى يقول سيارتي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم، نعطيها لمن؟ قال أو أوصى به إلى رجل ثم أوصى إلى آخر، فهو بينهما. يقول لماذا؟ يقول ما عندنا بينة تبين الأصل أن الأول مستحق، ولما وصى للثاني استحق، لكن ما عندنا بينة ويقين أنه أراد منع الأول، فلما لم يرد منعه جعلناه ماذا؟ بينهما، ويكون شريكا. وقال بعض العلماء بل يكون الثاني، لأن الأصل أن الثاني يكون ماذا؟ ناسخا للأول. إذا أنه لو أراد الأول لقال هذه لفلان وفلان. والحقيقة يرجع في ذلك إلى ماذا؟ القرائن. يرجع في ذلك إلى القرائن. إذا كانت الوصية ناسخة فينسخ جميع ما سبق. قال وإن قال ما أوصيت به فللأول فهو للثاني. هنا واضح أنه ماذا؟ أنه نسخ الوصية الأولى. نعم. أنا حقيقة مشايخ اليوم يعني عرفتم أنا أردت أن أعتذر على الدرس لكن ما يليق. الحمد لله أكثر من سنة ما اعتذرنا. اليوم تأخرنا ونريد أن نخرج بدري، ما تزبط مع بعض، فاعذرونا مشايخ. حقيقة عندي ارتباط وحريص أني أخرج مبكر، لكن ودي أن أمشي سريعا إن شاء الله، والوصايا باب سهل إن شاء الله. تفضل.
فصل. وإذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمئة فيعتق فمات أو لم يبيعه سيده فالمئة للورثة.
نعم، هذا مشايخ قاعدة نافعة جيدة. لو أوصى أن يعتق عبد فلان فمات العبد قبل أن يموت أساء الموصي، فإذا أردنا ننفذ الوصية ما في عبد موجود، عرفتم؟ قال تعود الوصية لمن؟ للورثة. وهذا مثل لو قال فلان مثلا هذا، ومرة سمعت بعض المشايخ سؤال هذا السؤال، يقول هذه 100 ريال لأول من يأتي للمحل نذر، فجاء أول رجل للمحل فاعتذر أنا لا أريد، ماذا يصنع بالمئة؟
ترجع له.
بناء على ماذا؟ على هذا ترتيب الوظائف، إذا الأول ما تم يأتي الثاني، لكن هنا هو أراد الأول فامتنع على الأول فتعود لمن؟ لصاحب المال. فهنا قال فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمائة فيعتق فمات أو لم يبيعه سيده، امتنع السيد قال لنا بيعه، قال فالمائة لمن؟ للورثة. نعم.
وإن وصى بمائة تنفق على فرس حبيس فمات فهي للورثة.
قال هذه مائة تنفق على فرس حبيس في سبيل الله فمات الفرس، تعود لمن؟ للورثة، لأن على معين لا هذا كله على ماذا؟ على معين ليس على جهة. نعم.
ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي الورثة، وإن قال الموصى له
نعم قال يحج عني زيد بألف فامتنع زيد من الحج ترجع الألف لمن؟ للورثة. نعم.
وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا.
نعم.
ولو مات الموصى له قبل موت
لو قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج قال يحج عني زيد بألف فكانت هذه الألف تزيد عن نفقة الحج، هل يستحق زيد جميع المبلغ؟ هل يستحق؟ لا، هم قالوا هذه للحج فيأخذ بقدر الحج، وقال بعض العلماء بل إذا قدر المبلغ فيتضح أنه أراد إكرامه، علمتم؟ وهذا الظاهر، إذا قال يحج عني زيد بخمسة آلاف فظاهر هنا أنه يريد ماذا؟ إكرامه، فيعطى جميع المبلغ، وقال بعضهم بل يعطى بقدر الحج، يعطى بقدر ماذا؟ الحج. نعم.
ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية رد إلى الورثة، ولو وصى لحي وميت
لو قال سيارتي لابن أخي فجاء الأخ وقال لا أريدها ترجع إلى من؟ الورثة. نعم.
ولو وصى لحي وميت فالحي نصف الوصية، وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فالأجنبي السدس، ويقف سدس الورثة ويقف سدس الوارث على الإجازة.
نعم. يقول رحمه الله ولو وصى لحي وميت فالحي نصف الوصية، لماذا؟ لأن الميت لا تصح له ماذا؟ الوصية. فإذا وصى قال هذه مئة لفلان وفلان هو يعلم أن فلان ميت، قالوا فهنا يكون نصف لمن؟ للحي والباقي يرجع، وإن لم يكن يعلم فهو من باب أولى. وقال بعضهم إن كان عالما بأن فلان ميت وقال هذه ألف لفلان وفلان ويعلم أن فلان ميت فإن كامل المبلغ يكون للحي، لأنه لما وصى يعلم أن الميت ماذا؟ لا يملك، علمتم؟ يعني هذا قالوا إن كان إن قال هذه ألف لزيد وعمر فمات زيد بعد أن وصى ولم يعلم بموته فإن عمر يستحق النصف لأنه ورد الألف بينهما فيرجع النصف الثاني للورثة، وإن كان عالما بموت أحدهما قالوا يستحق الآخر جميع ماذا؟ المال، لأنه لما علم أنه ميت فكأنه صرف جميع المال لمن؟ الحي. نعم.
باب الموت.
والحقيقة مشايخ هذه تعود إلى القرائن، القاضي ينبغي له أن ينفذها بحسب ماذا؟ القرائن. أعراف الناس تختلف ولغة الناس تختلف والذي يقصدونه ماذا؟ مختلف، فيعود إلى القرائن، إلا ما يجد قرينة يحكم مقتضى اللغة، مقتضى ماذا؟ اللغة ودلالة العرف. نعم.
باب الموصى إليه.
إذا قال وقال إن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله، الآن الثلث فيه كم سدس؟
ثلاثة.
نعم
ثلاثة.
سدسان صح؟
ايه.
ولا ثلاثة أسداس؟ نعم واحد على ستة سدس صح؟ طيب اثنين على ستة اقسم على اثنين واحد ثلاثة، فوصى بثلث ماله لوارث ولأجنبي، فالوارث يستحق السدس والأجنبي يستحق ماذا؟ السدس، فينفذ السدس الذي للأجنبي والسدس الذي للوارث يبقى يوقف على إجازة من؟ بقية الورثة. نعم.
باب الموصى إليه، تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من
يعني ذكر الموصى به والموصي والآن يذكر الموصى ماذا؟ إليه. نعم.
من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله من قضاء دينه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله.
يعني تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز الموصي فعله، فكل ما جاز أن يفعله جاز أن يوصي به من قضاء دينه وتفريق وصيته ونظر في أمر أطفاله، وكذلك تجوز الوصية لغير المسلم أيضا إلا أن تفعلوا أولياءكم معروفة، فيجوز حتى لو كان هذا القريب ليس مسلما أن توصي له ليهودي لنصراني ما لم يكن محاربا. نعم.
ومتى وصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت له ولايتهم وينفذ تصرفه لهم بما له فيه الحظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح، وإن اتجر لهم فليس له من الربح.
نعم. إذا وصى فلان أن يقوم على أطفاله وعلى السفهاء من أبنائه والمجانين. قال: متى وصى إليه بولاية أطفاله ومجانينه ثبت له ولايتهم. إذن الولاية تثبت كذلك بوصية الأب. قال: تثبت ولايتهم وينفذ تصرفه لهم. لكن الولي والإمام تصرفاتهم منوطة ماذا؟ بالمصلحة. منوطة ماذا مشايخ؟ فإذا اطلع على تصرف بخلاف المصلحة ينفذ لا ينفذ. وذلك اليوم مثلا عندنا في القضاء التصرف على أموال يتامى والقصار لابد في البيع أن يعرض على هيئة النظر، ولمو كذا النظام يعرض على هيئة النظر حتى ينظروا هل فيه غبطة لليتيم أم لا غبطة له في ذلك. فإذا ثبت المصلحة اليتيم نفذ البيع، وإذا ثبت عدم المصلحة لا ينفذ البيع. فإذا وصى على أطفاله وعلى مجانينه ينظر هل هؤلاء يتصرفوا بالغبطة، الأصل صحة تصرفهم. نعم.
وله أن
قال: وقبول ما يوهب لهم. يقول هذا الوصي له أن يتصرف بالحظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم وعلى ما تلزمهم مؤنته بالمعروف والتجارة لهم ودفع أموال مضاربة بجزء من الربح، لكن اجعلها في التجارة ماذا؟ المأمونة. أذكر رجلا سألني عن تجارة بأموال الأيتام وكان وليا عليهم بالأسهم، فقلت له: لا يحسن، سوق الأسهم سوق من التجارة التي غير المأمونة، فهذا يعرض أموال اليتامى للهلاك، والمبغي على من يعمل أموال اليتامى يعمل بالأحسن والأحظ. فلم يسمع الكلام فخسرت مباشرة، جاء على الخسارة وضمن جميع الأموال ضمنها لهم. فينبغي إذا أراد أن يضارب يضارب بتجارة معلوم بالعادة أنها ماذا؟ مأمونة وإن قل ربحها. قال: ودفع أموال مضاربة بجزء من الربح. ويجوز أن يعطي المضارب ماذا؟ جزءا من الربح، لكن لو اتجر هو بنفسه لا يأخذ شيئا، لأنه إنما أذن له بالحفظ لم يؤذن له بالربح. قال: وإن اتجر لهم ليس له من الربح شيء، لكن له أن يأكل من مالهم عند حاجته بقدر عمله ولا غرم عليه، ولا يأكل إذا كان ماذا؟ غنيا، لقوله تعالى أشق زياد: من كان
وله أن يأكل من مالهم عند حاجته بقدر عمله ولا غرم عليه، ولا يأكل إن إذا كان غنيا، لقوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
إذن ولي اليتيم والوصي على أموال اليتامى إن اتجر لهم عند أحد، هل المتاجر أن يأخذ من الربح نسبة؟ المضارب هل له أن يأخذ من الربح نسبة؟ نعم. وإن اتجر هو بنفسه هل له شيء من الربح؟ ليس له من الربح شيء، لكنه له أن يأكل إذا كان فقيرا بقدر عمله أو بحاجته الأقل منهما. هو عامل لهم مثلا بالزراعة، لهم مزرعة ويعمل بالزراعة، ومثل هذا العمل العادة أنه يستحق مثلا 1000 ريال في الشهر، فيأخذ من يأكل بقدر هذا المبلغ. لكن لو كانت حاجته أقل من 1500 ريال يأخذ كم؟ 500 ريال. فهو له أن يأكل من مالهم بالأقل من حاجته أو من عمله. قال: عند حاجته بقدر عمله ولا غرم عليه، ولا يأكل إذا كان ماذا؟ غنيا، لقوله تعالى: من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل. وقول معروف هو الأقل من عمله أو حاجته فيأكل بالأقل، وليس له
أن يوصي بما أوصى إليه به، ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه.
لماذا ليس له أن يوصي بما أوصي إليه به؟ لأنه إنما أذن له بالتصرف ولم يؤذن له أن ينيب ماذا؟ أن ينيب غيره. إذن أذن لفلان أن يتصرف على هؤلاء ولم يؤذن له أن ينيب ماذا؟ غيرهم. كالوكيل، هل الوكيل أن ينيب غيره؟ مر معه في الوكالة، ليس الوكيل أن يوكل غيره إلا إذا أذن له في ذلك إما شرعا وإما عرفا. وهنا في الوصي إذا وصي على شيء ليس له أن ينيب غيره إلا إذا دل العرف أو دل اللفظ على الإذن. نعم.
ويجوز للأب ذلك، ولا يلي مال الصبي والمجنون إلا
لا يجوز لوصي أن يشتري من مال من وصي عليهم لنفسه، لما أنه ماذا؟ لأنه متهم وسد للذريعة لا يشتري. لكن الأب له أن يشتري من مال أبنائه. لماذا؟ أنت ومالك لأبيك، فالأب له أن يتملك، وإذا من باب أولى له أن يشتري. وهذا تفعلونه جميعا إذا كان لكم أبناء. ما تشتري من ولدك إذا عجبك شيء ما تشتري؟ يأتيك الصغير أحيانا معه هدية من المدرسة وتشتريها بثمن بخس، وتأخذها وتشتري بمثل هذا، وأحيانا تزيده على ماله. الأب له ذلك، له أن يتملك من مال ابنه بدون مقابل، من باب أولى أنه له أن يشتري ماذا بمقابل، فليس ثمة تهمة. أما الوصي فإنه متهم، لا يشتري من نفسه ولا يبيع نفسه، ولا يلي
مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم.
لاحظوا هذه مسألة مهمة، الذي يلي مال الصبي والمجنون من؟ الأب. اثنين الوصي. ثلاثة الحاكم، يعني لا عم ولا أخ ولا خال ولا زوجة. مات فلان من الناس وترك ابناء ستة ولهم أخ كبير حاذق لا يتولى، إما هو الأب في حياته، مات الأب من يكون وصيه؟ لم يوصي لأحد الحاكم. لاحظتم؟ واليوم العمل أنه تكون أحيان الأم تكون وصية، أحيان تكون يكون الأخ وصيا، أحيان يكون العم وصي. وذلك بعض العلم قال بل القريب أولى من الحاكم، لأنه إذا كان الحاكم مقصود به الأمانة، صحيح؟ فإذا كان أمين قريبا ففيه مزية أنه أمين ومشفق، بينما البعيد أمين فقط. ولذلك يقول العلماء المخرج على المذهب أن يكون أن يولي الحاكم قريبا أمينا. فبهذا نجمع بين الأمرين، رجعنا إلى الحاكم وولينا من القريب. فاليوم العمل في المحاكم على هذا، يولى غالبا على الصغار، إما تولى الأم وإما يولى العم أو يولى الأخ الأكبر، وهذا الحاصل اليوم. لكن على المذهب هذه الولاية التي تأخذها الأم أو الأخ الأكبر أو العم مستفادة من الشرع أو من إذن الحاكم. وفي قول آخر أنهم أولى من الحاكم، علمتم؟ أما هنا على المذهب الأول من؟ الأب، ثم الوصي، ثم الحاكم. ولكن ينبغي الحاكم ألا يولي إلا من كان قريبا شفيقا. نعم.
فصل. ولي وليهم أن يأذن للمميز من الصبيان في التصرف ليختبر رشده، والرشد الصلاح في المال، فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى، فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر.
هذا في التصرف في الحجر على السفيه والصغير. وقال وليه من يأذن المميز من الصبيان في التصرف ليختبر ماذا؟ رشده. والرشد في الصلاح في المال. الله تعالى قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفع عليهم أموالهم. فالصبي يدفع عليه المال ليختبر. قالوا ويختبر بحسب حاله. فابن التاجر يختبر ماذا؟ بالتجارة. والطالب يختبر ماذا؟ كيف في العلم، يعني نعطي فلوس يقول له لا، نعطي مصروف الجامعة ونشوف كيف هذا أول الثانوية كيف يتصرف هذا المال. والآخر الذي يكون مثلا يعمل بعمل معين نعطيه ننظر كيف يتصرف بحسب جهته. فهذا إذا حفظ ماله في الجامعة بلغ الرشد. الفتاة كذلك قالوا سابقا تعطى غزلا وتعطى شيئا من المتاع، ينظر كيف تصنع فيه، هل تنفق مالها في هذا أو تضيعه. اليوم يصلح أن تبتلي فتاة تعطيها غزل وتنسج؟
لا.
اليوم في مجتمعنا غالبا هذا لا يصلح، لأنه المرأة الكبيرة اليوم لا تصنع هذا، ما يحتاج الناس لمثل هذا. كيف ممكن تختبر اليوم الفتاة؟ ممكن يعطيها مال ويشوف إذا والله اشترت فيها أدوات تجميل كلها واشترت فيها هواتف وأجهزة، هذه بلغت الرشد ولا ما بلغت الرشد؟ ما رشدت هذه. إذا والله أعطاها المال ووضعتها عندها في حقيبتها وأصبحت تروح محل أبو ريالين بدل محل أبو خمسة، وتذهب بدل ما تشتري مثلا من السوق الفلاني تذهب للسوق الشعبية، هذه رشدت ولا ما رشدت؟ يعني رشدت، فهو يختبرها بمثل هذا تختبر. نعم. قال رحمه الله، دعني أنا أقرأ شيء سريعا أحسن الزاد. قال فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه. قال تعالى وأشهدوا، وأمرنا بالإشهاد. قال ذكرا كان أو أنثى، إذن حتى الأنثى يدفع لها ماذا؟ المال. فإن عاود السفه، وينبغي للولي أن يحجر على الأموال. بعض الناس يحجر على الفتاة ويبلغ عمرها 20 و30 و40 ويحجر على المال يقول تصرف لك أنا. بعض الناس عنده حسد، يحسد زوجها ويحسد أبنائها ويحسد كل أحد، يكون مثلا توفي والدهم فيقول هذا مال أبي، كيف ينفق الزوج، كيف ينفق فلان، ويحجر على هذه الفتاة حتى تموت وكما استمتعت بمالها. هذا لا يجوز شرعا. إذا بلغت الرشد تعطى المال الذي لها، تنفقه كيف ما تشاء وتصرف فيه كيف ما تشاء إذا كانت قد رشدت. وكذلك الصبي، قالوا إذا دفع إليه المال فإن تبين رشده أعطي، فإذا فرضنا أنه بعد ذلك عاد إليه السفة ماذا نصنع؟ نحجر عليه من جديد، يحجر عليه من جديد. قال فإن عاود السفة أعيد عليه ماذا؟ الحجر. قال ولا ينظر في ماله إلا من؟ إلا الحاكم. إذا أعيد عليه الحجر لا ينظر في ماله إلا الحاكم، ومع أنه في السابق كان تحت نظر من؟ الولي. قال ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكمه، يعني بحكم من؟ الحاكم. هنا حجر عليه لسفه. قال ولا يقبل إقراره في المال، ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق. السفيه لا يقبل إقراره في المال لأنه محجور عليه في ماذا؟ في ماله، وهذه التصرف في المال هذا ذمة، فإذا قر بمال يحجر لا يقبل منه الإقرار. قال ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق لأن هذا لا تتعلق ماذا؟ بالمال. وإن طلق أو اعتق نفذ طلاقه دون ماذا؟ لأن الاعتاق يتعلق ماذا؟ بالمال بخلاف الطلاق. فصل في العبد الماذون. العبد هل يملك شيء؟ من باع عبدا له مال فماله لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، إلا أن يشترطه ماذا؟ المبتاع. فالعبد وما ملك لسيده. طيب لو أن شخصا أعطى العبد مالا، لو واحد جاء عندك عبد مملوك وأعطاه واحد 100 ريال، هذا المال للعبد ولا لسيده؟ لسيده. طيب لو السيد أعطى العبد 100 ريال وقال له تاجر وراح اشتغل العبد وفي ناس بايعوه وشاروه، هل يضمن السيد هذه التصرفات؟ نشوف الآن. قال وإن أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه لأنه ماذا؟ أذن له وإقراره، ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه. طيب هذه انتهينا منها. إذا أذن له هنا يتصرف بقدر ماذا؟ الإذن، ويغرم كل ماذا؟ ما أذن له فيه، ويكون ضامنا له. فلو أن العبد المملوك الذي أذن له بالتجارة اشترى شيئا ولم يفي بالثمن، من يفي بالثمن؟ السيد. في صورة ثانية لم يأذن له، قال وإن رآه سيده يتصرف فلم ينهه لم يصل بهذا مأذونا له. هذا سيد عنده عبد في السوق، ورأى عبده هذا في السوق يبيع ويشتري ويحمل سيارات وينزل سيارات والناس تبايع وتشتري، هو كل يوم في السوق السيد، ما قالوا لا تبع ولا تشتري ولم يأذن له. الناس لما يرون هذا السيد ساكت ماذا يصنعون؟ يظنون أنه ماذا؟ أنه أذن. الشيخ يقول لم يصل بهذا مأذونا له، ما أذن له. طبعا المذهب يقول لم يؤذن له، ولذلك من عمل معه هو المسؤول. السيد لا يلزمه شيء من تصرفات ماذا؟ العبد، ولا يضمن شيء بهذه الصور لأنه لم يأذن له، إنما سكت. وابن تيمية رحمه الله يقول نعم هو لا يضمن لأنه لم يأذن له، لكنه ينبغي أن يعامل معاملة المغرر. صح ولا صحيح؟ ألم يغرر بالناس؟ هو هذا جالس في السوق ويشاهد العبد يبيع ويشتري ما ينهى عن ذلك. الناس الآن يغترون، ما يغتروا بهذا الإقرار، اغتر الناس. قال فيضمن هنا مضمان المغرر، ضمان ماذا؟ المغرر. فكل من غر بالعمل مع هذا الرجل المبايع معه فإن السيد يكون ضامنا لهذا. أنا أعتذر حقيقة عن درس اليوم مشايخ، لكن تأخير واستعجال بالانصراف، أرجو أن تعذرون. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد.